طالما نبدأ حديثنا خلينا نبدأ حديثنا بشيء يخطر لنا يا أستاذ، قد يجهل بعض، ترى أنه يجهل بعض الناس كثير، نصيحة فعلة فيها في دنيتنا وآخرتنا، بما تنصحنا يا أستاذ؟
ننصح بكلمة موجزة ومختصرة، أن نتطلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح، لأنه لا يكون النجاة إلا بهذين الشرطين: العلم النافع والعمل الصالح. العمل الصالح يعني معروف لدى الجميع بداهة، فما يحتاج إلى شرح إلا ربما من بعض الجوانب والنواحي. أما العلم النافع فهذا الذي يخفى أمره على كثير من الناس، لأن العلم هو ما كان مشتقا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الاعتماد على ما كان عليه سلفنا الصالح، لأنهم تلقوا الشرع كتابا وسنة غضا طريا، كما نطق به عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان من حيث الرواية، ودون سوء فهم للنص من القرآن والسنة. ولهذا كان من دعوتنا التي ندندن حولها دائما وأبدا أننا ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا نقول أهلا مرحبا نقول على منهج السلف الصالح؟ لدفع ما قد اعترى الكتاب والسنة من الانحراف في فهمهما، وبسبب هذا الانحراف وجدت الفرق الإسلامية الكثيرة التي سكر هذا شوي والله شيء انه وما يباشرنا، وجدت الفرق الكثيرة كما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي، وكما تنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذه الفرقة من 73 فرقة بالفرقة الناجية. فالفرقة الناجية أولا هي واحدة فقط لا ثانية لها، ثم هي من 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. فاليوم نحن نعيش في غمرة فرق قديمة وحديثة، وأحزاب عديدة، وبعض الفرق القديمة ذهبت أسماؤها وبقيت آثارها. فالمنطق الاعتزالي والمذهب المعتزلي لا نكاد نسمع له ذكرا في هذه الأيام، ولكنه تطور وصار تارة بأسماء فرق إسلامية. عليكم السلام. فرق إسلامية ومذاهب إسلامية معتد بها ومعترف بها عند جماهير المسلمين، وتارة بآراء حديثة لكنها تتصل بسبب وثيق بتلك الآراء الاعتزالية القديمة. أما التارة الأولى التي أشرت إليها آنفا وهي التي تكون بأسماء ومعترف بها عند المسلمين، فمثلا كالأشاعرة وكالماتريدية، العالم الإسلامي اليوم إذا استثنينا منه الفرق المعروف بانحراف عن الشريعة كالشيعة مثلا والزيدية والخوارج، وحصرنا كلامنا على من يسمون أو يتسمون بأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة اليوم هم ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقائد، وأربعة مذاهب فيما يتعلق بالفقه. أما المذاهب الثلاثة الأولى فهي الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث، فهذه فرق ثلاث تتعلق في العقيدة فقط في أهل السنة والجماعة. أما المذاهب الأربعة فمعروفة لدى الجميع، الفقهيات الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. إذا رجعنا إلى المذاهب الثلاثة الأولى الماتريدية والأشاعرة، نجد في هذين المذهبين الشيء الكثير مما هو من مذاهب وآراء وأفكار المعتزلة، ومع ذلك فهي موجودة ومبثوثة في المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي. أهم ما يتعلق بهذا الذي أقوله أنه موجود من الاعتزال شيء في المذهبين المذكورين الماتريدي والأشعري. أهم ما يمكن ذكره الآن أصل من الأصول وقاعدة من القواعد، هي أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة. هذا رأي المعتزلة، لكن الأشاعرة والماتريدية يتبنون هذا الرأي. هذه كقاعدة وأصل. والشيء الثاني أن المعتزلة عرفوا عند أهل السنة حقا بأنهم يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات، والتأويل أخو التعطيل، والمقصود بالتعطيل إنكار الشيء، إنكار الحقيقة. فحينما تكون هناك آية أو يكون هناك حديث نبوي صحيح وله دلالة واضحة صريحة، فيعطلون هذه الدلالة ويأتون بمعنى غير متبادر للذهن لذاك النص القرآني أو الحديث النبوي، فهذا معناه أنهم ما اتبعوا الكتاب ولا السنة، لكنهم لا نستطيع أن نقول ما اتبعوا الكتاب والسنة إنكارا لهما، وإنما دورانا عليهما وخروجا عن دلالتهما الصريحة باسم التأويل. ولذلك قلت التأويل أخو التعطيل. نحن نضرب مثلا عاديا، إذا قال الرجل العربي جاء الملك، فما يتبادر إلى ذهنه، إلى ذهن المخاطبين بكلامه، أنه يعني جاء خادم الملك؟ هو قال جاء الملك، السامعون لا يفهمون من كلامه أنه يعني جاء خادم الملك، بل ولا يفهمون منه أنه جاء وزير الملك. فلو أن رجلا عربيا تكلم بهذه اللفظة العربية، بهذه الجملة العربية جاء الملك، فأحد السامعين قال يعني خادم الملك، هذا عطل كلام هذا المتكلم. فما بالكم إذا كان الكلام المعطل هو كلام الرب تبارك وتعالى؟ فيأتي المعتزلة ويتبعهم في ذلك الماتريدية والأشاعرة، فيتأولون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بمثل هذا التأويل الذي قلنا عنه بحق إنه أخو التعطيل. في الآية الكريمة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك بلا تشبيه، مثل ما قلنا آنفا جاء الملك، لا ما جاء الملك، مين كان؟ خادم الملك، وزير الملك، في فرق بين الخادم والوزير طبعا. مع ذلك فإذا فسر بوزير الملك يكون عاطل باطل، وإذا فسر بخادم الملك فهو أعطل. فقولهم في تفسير قول ربنا عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك أي أمر ربك أو خلق من خلق ربك أو تأويل كريم، أما الرب لا بيجي ولا بروح. ومن أين جاءتهم هذه المشكلة، أو من أين جاءهم هذا التعطيل؟ من قياس الخالق على المخلوق، من قياس الغائب على الشاهد. يقولون لا يجوز وصف الله بالحركة، نحن ما نصف الله بالحركة لأنه ما وصف بذلك، لا هو وصف بذلك نفسه ولا وصفه بذلك نبيه، لكن وصف نفسه بأنه جاء أي يوم القيامة. فنحن نقول جاء، وما نقول أنه جاء يعني تحرك. هم يأبون أن يؤمنوا بصريح القرآن. كذلك مثلا لما يتعلق بهذا المعنى، الحديث المعروف والمشهور، بل هو عندنا حديث متواتر لكثرة طرقه الصحيحة، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. أهل السنة حقا وهم أهل الحديث يؤمنون بالآية السابقة الذكر على ظاهرها، جاء ربك، ربك جاء، ينزل ربنا ينزل ربنا. أما المعتزلة وتبعهم الأشاعرة في جملة ما تبعهم عليه، لا ربنا لا ينزل، كما قالوا لا يجيء قالوا أيضا لا ينزل. إذن شو معنى ينزل ربنا؟ أي رحمته. هذا تأويل، هذا التأويل هو تعطيل. يلزم من هذا التعطيل إنكار حقائق شرعية متعلقة بالصفات الإلهية. ربنا عز وجل حينما يصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما ذلك ليعرف عباده به تبارك وتعالى، لأنه غائب عنا ولا يمكننا أن نراه إلا يوم القيامة إن شاء الله. فحينما نأتي إلى الآيات الصفات وأحاديث الصفات، فنأتي لها بمعاني غير المعاني الظاهرة الجلية من النصوص القرآن أو الحديثية. فمعنى ذلك أننا أنكرنا هذه الصفات الإلهية. جاء ربك، ما جاء ربك، ينزل ربنا، لا ينزل ربنا. سبحان الله، لو كان هناك نص أنه لا يجيء ولا ينزل كنا من آمن، لكن النصوص على خلاف ذلك. فكيف نصف ربنا بما لم يصف نفسه به وننزهه عما وصف نفسه به؟ هذا هو التعطيل، وهذا مما وقعت فيه كما قلنا بعض المذاهب الإسلامية السنية كالماتريدية والأشعرية. لهذا قلنا إننا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح حتى ما نقع في مثل هذه الانحرافات التي ابتدأها المعتزلة ثم تبعهم عليها كثير ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة اليوم في عرف العصر الحاضر وفي الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية وإلى آخره هي أهل الحديث والماتريدية والأشعرية. طيب، هذه مذاهب ثلاثة في العقيدة، وكيف يكون هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة في الأمور الغيبية؟ يقولون اختلافهم رحمة. كان يمكن أن يكون هذا، وقد قيل أن هذا في الأحكام، اختلافهم رحمة في الأحكام لأنه في تيسير، كما يقول بعض الجهلة أن يوم القيامة يقف على أول الصراط الأئمة الأربعة، فكأنه هن المحاسبين الناس. بيجي رجل مثلا حنفي المذهب صلى صلاة جعلك، لكن بتصح في مذهب ثاني بيقول له الإمام الثاني
تعال
هون أنت صلاتك صحيحة على مذهبي، وهكذا. هذا هو الضلال المبين. فقلت ممكن أن يقال أن اختلاف في الفروع فيه يسر، وبنوا على ذلك هذه الخرافة التي ذكرناها متعلقة بالصراط. مع ذلك الاختلاف ليس برحمة حتى في الفروع، فما بالنا في بعض الأحكام الشرعية ممكن يكون في وجهين. يعني كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول لهم حقه أولى وأقوى وأوجب. ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أنا بقول هذا الرجل الذي يريد يصلي في أهل بيته إماما في أيام الباب، نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما بيفعل هيك، وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث. وضح لك الآن؟ تفضل.
أقول كنا في جدة بعد عصر هذا اليوم أو قبيل بعثة الخليل، فدار الحديث حول مسألة الدخان، فبعضهم قال يعني أنا أدخن لأنه لا أستطيع أترك الدخان.
لا أستطيع إيش؟
لا أستطيع أن أترك الدخان. واستدل يعني بأن هذا الدم سيغفر بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم. فقال أنا بدخن لكن لا أترك الكبائر، وهذا إن شاء الله مغفور.
جميل.
أنه يصلي
في الصلوات ومحافظ، يعني بفهم أنا من كلامك أنه هو بيعترف أنه شرب الدخان حرام.
نعم.
ما أظن
هكذا الظهر يعتبره من الصوارف
حرام. لم يكن ماشيين معي
هو، يعني الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبع أدلة ولم يناقش إلا في دليل واحد، إما ذلك أنه مسلم بباقي الأدلة. لذلك هو قال ما تقولون أنا مدخن، أنا معكم لكن مش قادر أترك الدخان.
يعني جواب سؤالي أنه بعتقد أنه حرام.
هذا الذي مدى لي ما بعرف إيش غير أخوي.
نعم هو هكذا
هكذا مقتنع.
طبعا يعني هذا الذي ظهر لنا منه انه مقتنع بتحريم الدخان.
انا ما اظن ما اظن انه مقتنع. انا لو سألنا ليش الدخان حرام يقدر يجاوب؟
نعم.
شو بيقول؟
مثل الولايات الحديث
مثلا،
مثل لا ضرر ولا ضرار.
ايه في حديث لا ضرر ولا ضرار، هو يستجيز لنفسه أن يضر بغيره لأنه ليس من الكبائر، هيك يعني أفهم من كلامك؟
هو الذي بدأ لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه هذا الدم سيغفر،
بس هذا بيفتح لنا أبواب كثيرة.
طبعا.
نعم.
من جهة، من جهة ثانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر الذي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح. قول الشاعر: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، مأخوذ من قول الرسول عليه السلام. ما لي مستحضر الآن إن كان أحدكم مستحضر. أيوة، لأنه إذا اجتمعت هذه المحرقات المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه. ليه؟ لأنه أي صغيرة تجتمع تغلبه وتهلكه. وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا، انه القوم بيكونوا في سفر بيجمعوا عود من هون، واذا بها نار ايش متعجبه. فهذا لا يعني ان المسلم يستهوين ارتكاب الصغائر، هذا من جهه. من جهه ثانيه لا تعني الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر وكما في الآية الأخرى إلا اللمم، يعني اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا بجتنب الصغائر فتمحى الكبائر، بجتنب الكبائر فتمحى الصغائر، وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد ما تقع منه هذه الصغائر. نعم أما واحد بيصمد الصغائر وبتعمدها بحجة إيش؟ أن هذه كبائر تمحوها، هذا قلب المقصود من الآية الكريمة، لا يجوز. على أنه أنا ما أعتقد أنه أي إنسان يعني بيقول مثل هذا الكلام اللي بيدل على شيء من الإيمان ومش مقتنع تماما بأنه شرب الدخان حرام، حرام لأنه بيضر بصحته، حرام لأنه بيضر بزوجته، حرام لأنه بيضر في أولاده، حرام لأنه بيضر في أصدقائه وإخوانه اللي بيجالسهم، حرام أنه بيضر في ماله إلى آخره. لما بتجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار بيقول لك إيه الله بيغفر لأنه من الصغائر، واحد بيهلك حاله بإيده على أساس أنها من الصغائر. لا، لو أعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة.
نعم.
طيب غيره.
هنا شيخنا الحديث هذا في له تعليق جميل في نفس الباب.
ما شاء الله.
الصلوات الخمس الجمعة من الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر. تعليق أي ما لم تؤتى.
هذه لا بحث آخر.
لا
لا بحث آخر.
طيب يعني خلي هذا كله شيخنا يقبل على غير المتعمد.
إيش هو؟
يعني الخطر الأخطأ وهذه الأشياء التي
يسجلها. أي نعم.
يقبل على غير التعمد.
نعم.
شيخنا بالنسبة هل يجوز لي أن أؤذن وأنا على حالة الجنابة؟
نعم يجوز. والأفضل أن تكون على طهارة كاملة.
نحن نعلم انه في دعاء لدخول بيت الخلاء اللهم اغفر لي اللهم
اني اعوذ بك من
كل الخبائث، لو نسيت مثلا ادعيه قبل ما ادخل ودعيته بقلبي بدون ما احرك شفتاي وانا من البيت جوا جائز؟
جائز لكن مش فايده.
شيخنا رجل يريد شراء سياره، السيارة سعرها بالسوق على سبيل المثال 10,000 دينار نقدا وبالأقساط 15,000 دينار، الرجل يتحرى أن لا يقع في أخذ بيع التقسيط، فيعني وجد رجل يبيع السيارة بسعر بين السعرين، يعني مناسب أن يكون بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقدي مقابل أن يعطيه جزء من الثمن، هذا يعني الـ يعني هذا البيع صعب جدا يجده عند غيره، هذا الرجل يعني وافق أن يأخذ منه جزء من الثمن والباقي على أقساط، لو هذا الرجل يعني بهذا المبلغ أراد أن يحصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد مبلغ أكبر، فالصورة الأولانية فضيلة الشيخ وإن كان المبلغ يعني أعلى من المعتاد عند الناس هل ينطبق عليه البيعتين في بيعة أم يعني يجوز؟
تقصد الصورة الثانية مش الأولى؟
الصورة الأولى اللي هي وجد الرجل بالسعر المناسب،
هي الصورة الثانية.
أنت وانتني بهذا المقصود يعني.
هي بس بدي أفهم فهمت أنا ولا لا؟
هذا هو المراد. أعيد يعني كلام
الشيخ؟ بدك تعيد علي وأنا ما صح لك كلامك وبعدين أنت وافقت على التصحيح، شلون بدك تعيد بها المصحة؟
يعني الصورة المقصودة ضيق الشيخ.
فينك يا رمضان؟ الصورة الأولى التي عرفتها هو الذي قلت نقدا ب10,000 وبالتقسيط 15،
هذا متداول. نعم.
اسمع انت لما حكيت انا حكيت، فشو جزائي انا لما بحكي انا بتحكي انت؟
لا حتى يعني يحصل مقصود
بالتشكيل. ايه وانت لما بتحكي بحكي انا حتى يحصل مقصود. هاي الصورة الاولى صح؟ انت لما اردت تلخص كلامك جعلت الصورة الاولى هي الاخرى والاخرى هي الاولى، فالاخرى هي اللي بثمن اقل صح؟ الاخرى هي التي بثمن اقل. انت مثلا ما سميت النسبة الاقل، لكن اذا كان انا الان بشرح لك وانت بتسمع مني الصورة الاخرى هذه اذا كان الثمن بالكاش 10,000 فهو هذا الثاني بده ياخذ منه 11 او 12 او 13 او 14، المهم ما بيصل الى 15 صح؟ فانت قلت بيجوز، قلت لك بيجوز انت بتسأل عن الصورة الاخرى مش الاولى، لان الاولى فيما يبدو من كلامك انك انت مقتنع انها حرام، لانك صدر كلامك انه ما بده يقع في الحرام صح؟ ريح بالك وبال الحاضرين من الصورة الاولى
ان شاء الله.
كويس؟ عندنا هلا الصورة الاخرى ماشي؟ رح نصغر الربح هاللي هو فوق الكاش نقدا 10 وتقسيطا 11 كويس؟ هذا يخرج عن كون بيع تقسيط؟
لا.
اذا ليش سألت عن الصورة الاخرى وما قرنتها بالاولى؟
ضريف الشيخ تجد شخص
لا اللي ليش كيف ذكر كلامك انا فهمه ذكر
هذه السلعة التي تساوي 10,000 تجد شخص اخر يبيعها ب 11,000 يعني بسعر الكاش النقدي ب 11,000 هذا وجد يبيعها ب 11,000 بالتقسيط ولكن لو كان معه النقدي قد يجوز انه ياخذها ب 10,000
مكانك راوح مكانك راوح هذا شو بيع تقسيط ولا لا؟
لا مش فاهم عليك
لا والله فهمان
شو ما فهمت فهم عليك
شو ما لك فهمان عليك أنا فهمت عليك الآن تقدر أنت تصور لي 3 أشخاص شخص ببيع كاش ب10 بالتقسيط 15
نعم
شخص ثاني كاش ب10 بالتقسيط ب12
نعم
كاش شخص ثالث 11
نعم
بالتقسيط 12
نعم
هاد بده يشتري من الشخص الثالث
نعم
طيب الشخص الثالث ببيع نقدا 11
نعم
كاش بده يبيع 12 مثلا والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة طيب أنا عم أسألك هذا مو بيع تقسيط؟
لا شك تقسيط
كان إيش اللي ما لي ثمن عليه؟
طيب
يرجع لك السؤال السابق ليش عم تسأل عنه ما دام بيع تقسيط؟ وزيادة بيع تقسيط
ثم تجد سعر التقسيط الذي يبيعه آخر يبيع بسعر النقدي
لك هذا مو تكرار لما قلنا
وتقسيط بس الربح أقل
معلش بس المسألة في يعني نفس الشيء أنا إنه هذا التقسيط هذا بعشرة تقسيط ب 12 لكن اللي سعر النقدي التقسيط هون اللي ب 12 عفوا سعر النقدي اللي هون هناك عند واحد آخر تقسيط أحد إخواننا يزعم أنك أجبت مثل هذه الصورة
صحيح أي دليل
جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا فهذا البيت ب 10,000 نقدي ب 15,000 تقسيط
تمام
مضت الأيام حصل الظروف صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التخصيص، فهذه الصورة يزعم هو أنك أجزتها له.
سعر التخصيص كان 15.
أي نعم، وبعد مدة صار سعر التخصيص 10.
بالعكس، صار التقسيط صار التقسيط بسعر 10
بسعر النقد.
النقد
نعم.
طيب وسعر النقد
نزل طبعا قلبي.
هاي ما حكاها صويرها، هاي ما حكاها
هاته كلها يا
خلق.
ها
خلق انا كنت عفوا يعني الشيخ
ما ليش نحن مشان بيان الشراء. طيب سعر التقسيط اقل وما بدنا نشكر اكثر من سعر النقد اقل، ما بدنا ندخل في التفصيل باب 1000 2000 إلى آخره، المهم أقل. طيب شو اللي أنا أبحثه وأجزته؟
الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من السائل.
هاي مشكلة.
هو لعله هكذا الأمر تمام. الله أعلم.
إيه؟
ولكنها
هذا هذا أكل واضح. أكل حرام ولا حلال؟
حرام.
مبين
جو. أكل تخصيصا.
لا أكل
ما بيجي. ممكن سلام الله. ممكن تعطيهم خبر؟
ماشي.
وضح لك الجواب؟
وضح
الجواب ان شاء الله.
شيخنا نضيف توضيح لمسألة التصوير، الجمع بين الاحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه الا رقما في ثوب، خاصة بعد يعني اشكلت على بعض اخواننا الافاضل يعني فجعلتهم يتوقفون في هذه المسألة.
إلا رقما في ثوب، هذا الثوب
يقول لك هذا الشيخ عشان ما خدش موز عشان ما خدش خيرة.
لا لا أنا ما أخذ حلاوي طلعك والعيدي
ممتاز
جزاك الله خير. لا شكرا أعطي الأولاد. هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسد ظاهرة في فرق وبين أن تكون صورة مقطعة وهي ظاهرة المعاني، لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة. يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى، حالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب، الصورة واضحة وجلية، نقول حين ذاك إلا رقما في ثوب. إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين وغير يعني معلق في صدور المجالس ونحو ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد بهذا الحديث، لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا، وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية. هذا إلا رقما في ثوب، كنا يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه أو تكون ليس لها معالم واضحة. فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها النمرقة، التي النمرقة هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه، فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذن هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه. حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة بهذه النمرقة؟ قطعتها، قطعتها. هذا القطع
لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتاب أداب الزفاف أن القطع وقع على الصورة، وهذا ما استبنى شيء من كونه مخدئ أو كونه بطانية أو مشبصات أو مشبه ذلك. حينئذ تفسير الحديث القولي إلا رقما في ثوم بالحديث الفعلي أمر ضروري جدا، فنفسره ليس كما استدل به راوي الحديث أي إلا رقما في صوب في صورة ظاهرة، وإنما لا، رقما في صوب باقي آثار الصورة لكن ليست هي صورة كاملة، وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم وامر بالصورة حتى أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فهي صورة ورقم في ثوب لكن تغيرت إيش معالمها. على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقم في ثوب. بعد هذا الجواب أريد أن ألفت النظر إلا رقم في ثوب كان استثناء من حديث لا تدخل الملائكة بيتا في صورة، وجاء ذاك الراوي بقوله إلا رقما في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة بساطا لحافا. ابتلينا اليوم بشراء الثياب للأطفال كلها صور، هذا شيء آخر، فلا يجوز المسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثيابا مصورة بحجة أنها رقم في ثوب، لأن الحديث أولا لم يتعرض لموضوع الشراء، لأن هذا الشراء فيه يعني على المنكر، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة. هل تدخل الملائكة بيتا في صورة؟ الجواب لا، إلا إذا كان رقما في صوب فحينئذ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت في هذه الصور المحرمة، لأننا بذلك نعين على المنكر. واضح
جدا نسمع
كلها. نعم لا كبروا جزاك الله خير كان يكبر الأجر.
بسم الله اللهم صل على سيدنا. هو من شطرين
صدق.
أولا المقاتل أو المجاهد في سبيل الله،
نعم،
قبل أخوي الشيخ وفيق الله يجزيه خير والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم، كنا نجهل انه المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداد الدين، ما كناش نعرفها. الان من فضل الله علينا صرنا نعرفها
الحمد لله.
بالنسبة للمجاهد اذا اخذ كل الاوامر اللي صدرت من الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، كله وظل شغلة الدين، يا هل ترى وصارت ظروف الجهاد تيسرة للمسلمين وجاهد في سبيل الله، هنا فعلا هذا الدين بمنعه من دخول الجنة؟
لا، ليس هناك حديث يقول ان هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة، وانما الحديث يقول يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين، تغفر ذنوب كلها إلا الدين، لكن كونه بيدخل الجنة أو ما بيدخل الجنة هذه قضية أخرى. يعني نحن ما بنقدر نقول عن غير الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما بيدخل الجنة عن غير الشهيد، فما بالك بالشهيد. لكننا نقول انه موت الشهيد وعليه دين يمنع ان يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين بينما الذنوب الأخرى تغفر له. تفضل.
الثاني اللي هو نفس المجال الجهاد في سبيل الله، عرفنا أو سمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمرة أو للحج وكان لهم النصيب الذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله.
نعم.
فطرح الحديث أمام الوالدة.
أيوة.
الوالد توفى عليه رحمة الله.
توفي له رحمة الله.
نعم. بالنسبة للوالدة بتقول لا، إذا عفرستين القدس الله يسهل عليك الستة.
إذا إيه؟
إذا عفرستين أو القدس يسهل عليكم الستة مع السلامة. أما على أفغانستان
ثلاثة أولاد مسامحة بالستة لفلسطين
ما شاء الله.
مفهومنا أنه عندنا فلسطين هنا الأجر أو مكتوب علينا الفرض زيادة على أفغانستان، توضيح هاي المسألة الله
يجزيك. إيه لا شك هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين البلاد الفلسطينية والبلاد الأفغانية، وهذا بلا شك يعني أمر نابع أولا من الجهل بالإسلام وثانيا من التعصب للأرض. لا شك أنه بلاد الفلسطينية وهي من بلاد الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان، لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية. التفريق بين التصدق ليس بولد واحد، والتنازل عن ست من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين، مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا. تفريق بين هذا الجهاد فيجوز للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها الستة ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في أفغانستان مع كون الطريق هناك مفتح الأبواب. هذا خطأ، وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو ولدنا فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا.
الخروج بغير إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ إذا سمحت.
نعم.
أبناء أو أحدهم بغير إذن الوالدة الوالد.
إذا كانت الوالدة هي هذه أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها.
سيدي في رجل متجوز وعنده مرته إنها ذهب فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو هي مرته طبعا المطالب منه، في له أم مطلقة وبتربي أطفال، فبقول لك لو إن المصاري مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة بتطلعهم مرته يعطيهم لأمه يصرف على أخوانه،
هل يجوز يعني الحديث لزوجته
زوجة الرجل
هو بده يخرج الزكاة بموافقتها
موافقة زوجته،
نحن نحكي عن الزوجة.
نعم.
هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته.
طيب.
طيب. وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه.
أمهم من الإخوان.
طيب نعم. هذا الأشخاص دون بوافقته الميت بجوز. وسبحانك
اللهم
الزكاة بارك الله فيك من الزوج مش من
أنا فاهم بس قصدي يعني كأن أنت تحكي إنه مطلقة إما أولاده هي يعني إما الرجل إما نفس الرجل
إيه تمت
خلاص جيد هذا
مشكلة تاوت النسوة هذول مشكلة ما صار لك ساعة انت
خذ جزء طلع الزكاة على الوالدين اذا كانوا منفصلين عنه.
لا هو الزكاة مو للوالدين
بعيدة
والزكاة
حتى يعني لو
هون الزوجة
الزكاة بنفس الزوج اللي بكون ابن
المرأة. هاي أنا شايف فيها القضية دور ولفتة لكن النتيجة الحكم واحد المصاري اللي بده الزوج يطالحها زكاة مال حلي زوجته.
نعم.
كويس برضا منه ولا لا؟
برضا منه.
كويس بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بما تشائين. عنده الاستعداد فإذا ترجع القضية بتقول له أنت تصرف فيهم كما تشاء وجزاك الله خير. واضح؟
هل يجوز استعمال تنويم مغناطيسي لاستخراج شيء ما من الأرض؟
هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارت الآن طلعنا بطرق تنويم مغناطيسي وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه والسلام عليكم.